هون أخي
هم الحياة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، برحب بيكم في قناتكم قناة الحافظ، وبرحب بيكم أيضا في برنامج فضفض مع الشيخ، وأسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن نقضي سويا وقتا مفعم بالخير والبركة والقرب منه تبارك وتعالى، وأسأل الله تبارك وتعالى في وقت السحر هذا، وقت النزول الإلهي كما يليق بجلاله وبعظمته عز وجل، أن يقربنا منه تبارك وتعالى، وأن يغفر لنا وأن يسامحنا وأن يتب علينا. بكرر شكري لقناة الحافظ وللقائمين عليها، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم أجمعين. وأبعث بتهنئة يعني لقناة الحكمة الشقيقة، سائلا المولى تبارك وتعالى أن ينفع بها المسلمين، هي وجميع القنوات التي تعمل في مجال يعني الدعوة ومجال العمل الإسلامي، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يرزق الجميع الإخلاص والصدق، وأن يتقبل منا ومنكم من قبيل، إنما يتقبل الله من المتقين. لا شك أننا الآن بنستقبل وقت السحر، وهو وقت النزول الإلهي بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الوقت الذي ينزل فيه المولى تبارك وتعالى نزولا يليق بجلاله وبعظمته، ويقول كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الأثر في الخبر: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وأن يتب علينا، وأن يرزقنا فردوسه الأصفيانا، وأن يجتبينا وأن يختارنا، وأن يوفقنا وأن يسددنا، وأن يقربنا منه تبارك وتعالى. عساه عز وجل أن يوفقنا في ذلك، وأن يتقبل منا ومنكم أجمعين، اللهم أمين. وأسأل الله تبارك وتعالى أن تكون هذه اللحظات القادمة يعني وقت خير وبركة كما ذكرنا منذ قليل. أرجو من الإخوة والأخوات الفضلاء والأحباب، يعني هطلب منهم طلب من قبيل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء في فحواه: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه لمن لم يسمع، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه، وفي رواية: ورب حامل فقه لمن هو أفقه منه. فأرجو منهم من هذا الباب إحضار ورقة وقلم وتدوين بعض الأمور التي قد نتطرق إليها من قبيل مقولة أهل العلم: كن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن رابعا فتهلك. وأهل العلم القديم قالوا يعني: دونوا العلم بالكتاب، دونوا العلم بالكتاب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه الصحابي الكريم صفوان يعني قائلا رضي الله عنه وارضاه: جئت أطلب العلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بطالب العلم، مرحبا بطالب العلم. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث يعني الصحيح: من أتى المسجد كي يعلم علما أو يتعلم علما فأجره كالحاج التامة حجته، وفي رواية: فأجره كالمعتمر التامة عمرته. وفي ناس هتقول: طب احنا مش في مسجد، ولكننا نتواصل على الخير ونتواصل على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يحكم فينا شرعه عز وجل، وأن يظهر فينا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا لكي نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. ويحببني في ذلك أيضا حديث الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقد يقول قائل أيضا: نحن لسنا في بيت من بيوت تبارك وتعالى، ولكننا اجتمعنا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل لنا أوفر نصيب مما ذكره الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم من تلك الفضائل التي يحظى بها من يعكف على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحضرني في ذلك أيضا يعني فحوى أحاديث كثيرة جاء فيما معناها عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته ومن في الأهل ومن في السماوات ومن في الأرض، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الروايات: حتى الحوت في البحر، وفي رواية: حتى النملة في جحرها لا يستغفرون لمعلم الناس الخير، لا يستغفرون أو لا يصلون على معلم الناس الخير. فاحرص على الخير، وكن من أهل الخير، وتعلم الخير، بل وانشر الخير، عساك أن تدخل فيما ذكرناه منذ قليل: نبر الله امرأ سمع منا شيئا أو حريفا فبلغه لمن لم يسمع، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه لمن هو أفقه منه. بل هذا في الحقيقة عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، بل ولما نبعد. وقد بين الحق تبارك وتعالى ذلك في ثنايا كتابه في شأن تلك الأمة الوارثة الخاتمة الأولى يوم القيامة المقضي لها قبل الخلائق، فقال عز وجل في ثنايا كتابه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهنا ينتظم مع تلك الآية حديث الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء أيضا في فحواه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. سريعا قبل يعني أن يأتينا من يأتي من الاتصالات، نرد على مسألة مهمة جدا، ألا وهي أننا نستقبل في يعني غضون ساعات قليلة ببزوغ فجر يعني هذا اليوم الثلاثة الأيام البيض، ألا وهي 13 و14 و15 من الشهر الهجري، والتي قال في شأنها صلى الله عليه وسلم: وصيام 3 أيام من كل شهر تعدل صيام الدهر، على أساس أن الحسنة بعشرة أمثالها، 3 × 10 = 30. فإذا تكرر من العبد صيام تلك الثلاثة الأيام من كل شهر عربي كان أو كتب له كأنه صام الدهر بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لم يترك صيام الثلاثة أيام البيض، ألا هي 13 و14 و15 من كل شهر هجري، لا في الحضر ولا في السفر صلوات الله عليه وتسليماته. بل أثر أيضا أن الوصية منه صلى الله عليه وسلم كانت للصحب الكرام في شأن صيام هذه الثلاثة الأيام البيض. فأثر عن أبي الدرداء بل وعن أبي هريرة أيضا أن كل واحد منهما قال: أوصاني خليلي، يقصد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. والدل على خير كفاعله، والدل على خير كفاعله، لا سيما أن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بين في مجموعة آثار وأخبار أثرت وصحت وثبتت عنه صلى الله عليه وسلم فيما معناها فضائل هذه العبادة الجليلة، ألا وهي عبادة الصيام. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بل جاء أيضا فضائل أخرى: من صام يوما في سبيل الله، ما معنى الأثر والخبر؟ إلا بعد الله تبارك وتعالى بصيام ذلك اليوم وجاء عن النار 70 خريفة، وفي رواية بعدت منه النار مسيرة 100 عام، وفي رواية: إلا جعل الله تبارك وتعالى بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. فضل عظيم، عطاء جزيل، خصص المولى تبارك وتعالى له بابا من أبواب الجنة 8 يرعى باب الريان يرعى منه الصائمون، فإذا دخلوا أغلق، ومن دخل شرب، ومن شرب لم يظمأ بعد ذلك أبدا، بنص حديث الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فدي مسألة مهمة عايزين ان احنا نتلبس بها، وعايزين ان احنا ننقلها لغيرنا وليبلغ الشاهد الغائب، لا سيما اننا نريد ان نقرب الأمة منه تبارك وتعالى في هذه الأحداث الجارية. من قبل قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فمن هذا الباب نسأل الله تبارك وتعالى أن توفقوا إلى هذا الخير. استقبل أول اتصال معنا. السلام عليكم. أيها فندم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك يا شيخ اشرف؟
ازيك يا حبيبي، اهلا وسهلا،
منور قناه الحضر يا شيخ.
الله يبارك فيك، الله يكرمك
شيخنا. معلش انا كان عندي استفسار بخصوص العقيقيه.
اتفضل.
انا ان شاء الله ربنا يرزقني بولد يعني في ان شاء الله في الايام المقبله.
ربنا يبارك فيه يا رب ويجعله يعني ولد خير كده ان شاء الله يا رب.
الله يبارك حضرتك. انا ان شاء الله اعمل عقيقه، بس في سؤالين بالنسبه للعقيقه يا شيخنا.
اتفضل.
طبعا السؤال الاولاني اللي هو يعني كيفيه العقيقه للولد ده، يعني انا في بيقول خروفين او يعني الولد بالتفصيل لو سمحت. معلش يا شيخنا.
حاضر.
الحاجه الثانيه يا شيخنا،
طبعا حضرتك في معنيه انه ولد؟
ان شاء الله.
انت عرفت انه ولد يعني؟
ان شاء الله يا رب.
طيب هنسميه ان شاء الله
احمد. ان شاء الله
احمد على اسم النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه افضل الصلاه.
طيب اسم جميل.
الحاجه الثانيه يا شيخنا، حضرتك عارف طبعا عندنا في مصر موضوع النقطه اللي يعني هيجوا ينقطوني وكده. فليه اخ يعني مصمم ان هو نقطته تبقى ان هو يشاركني في العقيقه.
يشاركك في العقيقه؟
ان هو يعني مثلا يقوم هو في الاول كان بيقول لي لا انا هعمل لك العقيقه بالكامل. قلت له لا ده لازم انا اللي اعملها. قال لي طب انا هشارك معاك في نصها او يعني هو عايز يعملها من قبل النقطه اللي احنا متعودين عليها هنا في مصر وكده. فهل يجوز ولا لا؟
الامر واسع.
شكرا.
طب حضره حضرتك.
شكرا.
بالنسبه لسؤال الاخ محمد، ربنا سبحانه وتعالى يبارك له يعني في مولوده، ونسال الله تبارك وتعالى ان يكون يعني تقر بعينه في الدنيا والاخره، وانه يسعد به ان شاء الله، ويكون له يعني حينما يسمى باسم النبي صلى الله عليه وسلم فان شاء الله كده نامل خيرا في ان يعني يكون فيه الخير والبركه على والديه وعلى اسرته بل وعلى الناس. بدايه طبعا العقيقه سنه يعني مؤكده، وهي بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان شاتين للغلام ويعني شاه للجاريه اللي هي البنت، وبيشترط فيها نفس شروط الاضحيه او الهدي. لو كانت من الضأن يعني من الخراف تبقى اكتر من 6 شهور، لو كانت من الشاه تبقى اكتر من سنه. ممكن واحد يعمل كمان يعني عقيقه اكبر من كده، تبقى بقره او جمل، ولكن خلينا في الايه في الحاصل اللي هو يعني اما شاتين للغلام ويعني شاه للجاريه. فمن هذا الباب هذه العقيقه اسال الله تبارك وتعالى انك توفق انك تعملها. ومساله النقطه يعني دي هذه هبه يعني من اخيك، فله ان هو يدفع هذا المال وانت تستخدم هذا المال بعد كده في العقيقه. فالامر فيه سعه، الامر فيه سعه، والهديه او المال اللي هو حيته لك يعني كل هذا فيه خير، وفيه نوع من انواع يعني الترابط الاسري، ونوع من انواع التعاون على البر والتقوى. فالحمد لله دي حاجه كويسه. نسال الله تبارك وتعالى انك انت توفقه الى هذا الخير، ووفقك ان شاء الله في يوم من الايام انك ترد له هذا الامر يعني على الاستحباب. انا ما اعرفش طبعا سنه العائلات ايه، في ناس عائلات بيقولوا لا لازم اللي يديله نقطه يردها، ده سلف ودين. اعتقد المساله اوسع من كده، طالما الانسان اخرج المال يعني بنيه طيبه وهبه للاخر فالمفروض ان هو ما ينتظرش من الاخر، الا لو كان سنه العائلات هكذا. نعم، في تليفون، في اتصال معانا. الاخت ام محمد، اتفضل. ام محمود، طيب يا حبيبي. بالنسبه للاخت ام محمود اتفضلي. السلام عليكم. يا ترى معانا الاتصال ولا انقطع؟ انقطع الاتصال. فبالنسبه لمساله العقيقه يعني في قسمه مستحبه تكلم فيها اهل العلم، ان الانسان ياكل منها، وله ان يتصدق منها، وله ان يهدي منها يعني هديه. ان ذبحها واكلها برمتها ما عليهوش حاجه، ان ذبحها تصدق برمتها ما عليهوش حاجه، ان ذبحها واهداها كلها برمتها. لكنها قسمه مستحبه تكلم في شان ذلك اهل العلم، وقالوا ان الانسان ياكل الثلث ويتصدق بالثلث ويهدي الثلث، والامر فيه سعه. سواء ان هو ذبحها ويعني وزعها لحم، او ذبحها وطبخها وجمع الناس على ذلك، فالامر فيه سعه، وهي من باب السنن المؤكده. ونسأل الله تبارك وتعالى ان هذا عمل خير يعني على المستطيع ان كان متيسر معه فعليه ان هو يؤدي هذه السنة المؤكدة المأثورة عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. بنكمل يعني كلامنا لحين ما نشوف حاجنا الاتصالات او ايه. بالنسبة في الحقيقة يعني طبعا احنا عارفين الظروف اللي بتمر بها يعني مصرنا الحبيبة في هذه الايام، ولا شك ان احنا يعني اصليدت صدورنا لما طلعنا الصحف في الايام الاخيرة ورأينا يعني ان القضاء يأخذ مجراه يعني في المسائل الخاصة بالرئيس السابق وبنجليه وبهذه الفئة التي كانت معه. فنسأل الله تبارك وتعالى ان يأخذ بيد مصر الى ما فيه الخير والتقوى والصلاح، ونسأل الله تبارك وتعالى يعني ان يوفق اهل العدالة وما الى ذلك يعني في استيفاء حقوق هذه البلد التي يعني حدث معها ما حدث، والكل يعلم يعني هذه المسألة. ولكن في الحقيقة يعني إلى أن يأتينا اتصال أن لي تعليق يعني في هذه الأحداث لما طلعت الصحف ويعني قرأت فيها ما حدث لذلك الرئيس ولنجليه وبقية الرجال الذين كانوا معه يعني في الحكم وإلى ذلك، تذكرت مسألة مهمة جدا أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي أن الله تبارك وتعالى كان من أوليات ما خلق خلق القلم وقال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير الخلائق، فجرى القلم بما هو كائن ليوم الدين. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم متى كان ذلك، فاجاب صلوات الله على تسليماته انه كان ذلك قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنة. ففي الحقيقة لما طلعت هذه الاخبار يعني قلت سبحان الله، الله تبارك وتعالى كتب ذلك في لوحي المحفوظ وهيأ من الاسباب لحدوث هذه الاشياء. طيب معنا اتصال، معنا مين؟
الو،
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي.
الو،
ايوه السلام عليكم، انا معاك سامعك.
لو سمحت هات حضرتك حاجة.
اتفضلي.
احنا لينا قطعة ارض بعناها من حوالي 5 سنين.
كويس.
بعناها كانت ب22,000 جنيه. وبعدين بالصدفة عرفنا ان هي ايام احنا بعناها كانت ب140,000. احنا لنا فيها
بالصدفة. عرفتوا ازاي يعني؟
يعني انتوا اصل هي لسه موجودة دلوقتي باسم جوزي، لان هي تبع جهاز من
لا يعني انا عايز افهم حاجة، ساعة انتوا بعتوها كانت قيمتها 22,000؟
احنا لا احنا بعناها ب22,000
من 5 سنين.
اياميها احنا ما كناش نعرف. كانت ب22، احنا بعناها ب22 وهي كانت ب140.
يعني في نفس التوقيت كانت ب140,000. طب انت ما بعتوش مين انت مين اللي باعها؟
اشتراها كان ابن خالد، ابن خالد جوزي، وهو مهندس معمار.
كويس.
يعني هو عارف الاسعار. واحنا بقى عشان في بلد ريفي فاحنا ما سالناش وعملناه يعني.
يعني انتوا ساعتها قلت له ما تسويش اكتر من كده، فقال لكم ما تسويش.
هو عرض يعني احنا قلنا هنبيعها. وبعدين هو قال هي ثمنها كده فبعناها وخلاص.
واضح ان الاتصال انقطع. هنا في معلومات ناقصه، يعني هو لو كان هو فعلا كان يعلم إن 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 سعر الأرض أغلى من كده وهو يعني كذب في هذا السعر، يبقى ده نوع من أنواع الغش. يعني طبعا الإنسان يعني ما يستغلش جهل الإنسان اللي قدام منه، فلو استغل جهله ولبس عليه إن سعر الأرض دي غير السعر الحقيقي يكون ولا حول ولا قوة قد أكل مالا حرام. فأنا أرى يعني صاحبة الأرض ومن ينوب عنها ان هم يقعدوا هذا الرجل، او قبل ما يقعدوا يروح يسالوه انت كنت تعلم؟ هقول انا كنت اعلم. اذا يبقى تعريف فرق قد كده يلزمك انك انت تجيبه، لان ده هذا يسمى بيع غرر. الا ان الانسان لو باع واسقط ملكيته على الارض وكان يعلم ان هي ب 140,000 جنيه لكن عايز يبيعها ب 20,000 جنيه، عايز يكرم اللي قدامه، دي قصه ثانيه. لكن واضح ان السائله ما كانتش تعرف ثمن الارض وكان أولى وأحرى قبل مسألة البيع أنه هم يسألوا، فهنا يسأل. لو كان يعلم يعني المشتري أن ثمن الأرض فعلا كان غالي ما كانش 22 ألف جنيه لزمه أن يدفع الفرق يعني لهؤلاء. طيب معنا اتصال كمان الأخت أسماء، تفضلي. انقطع الاتصال. طيب نرجع لحتة محاكمة يعني الرئيس السابق وأسرته، وقلنا أن ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا هيئ له إيه أسبابه، فهي اللي حدث سواء ما كان قبل الثورة أو الثورة أو بعد الثورة ما هي إلا أمور كتبها الله تبارك وتعالى عنده في لوحه المحفوظ، ويعني بين قدرته ومشيئته في خلقه وفي كونه وفي دهره. لا شك أن الله تبارك وتعالى أثبت أن للمخلوق مشيئة وقدرة، وبين تبارك وتعالى أنه مشيئة وقدرة وقدرته قادرة ومشيئته نافذة، بل بين تبارك وتعالى في ثنايا كتابه فقال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فرأينا كيف أن الأمور لو الإنسان كان نام وأراد أنه يحلم ما كانش القصة هتحصل بالطريقة دي، لا سيما كمان الأحوال الإيه الأخيرة من محاكمة يعني هذا الرئيس السابق ومحاكمة أسرته، بل محاكمة بقية يعني رجاله أو رجال الحكم الذين كانوا معه وما هم عليه من الفساد والسلب والنهب وما إلى ذلك من هذه الأمور. وفي الحقيقة ده فكرني بسألة مهمة جدا، إحنا لابد تكون متلقتنا شرعية، لابد إن إحنا ننسب الفضل لأهل الفضل. الله تبارك وتعالى قال في محكم تنزيله والله خلقكم وما تعملون، فمن هذا الباب الله تبارك وتعالى هو الذي قدر ذلك وهيأ الأسباب لذلك، وهو الذي أراد ذلك تبارك وتعالى. ولعلي أتذكر برضو في الأحداث حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه عز وجل يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وحتى بعد كده تبقى محاكمة السماء، يعني إن حدث لهم ذلك يعني في الدنيا حتبقى محاكمة السماء التي قال في شأنها تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، التي قال في شأنها صلى الله عليه وسلم ليحبس أهل الجنة دون الجنة يعني قبل الجنة على قنطرة ثم قنطرة الحقوق يتقاسون مظالم كانت بينهم حتى إذا هزلوا ونقوا ودخلوا الجنة هم أعلم بمنازلهم منها التي كانت في الدنيا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا أثر أيضا عن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في شأن هذا لتؤدن الحقوق يوم القيامة حتى يقابل الشاة الجلحاء من الشاة القرناء، وفي رواية حتى الذرة من الذرة يعني النملة من النبل. وده يفكرني النبي صلى الله عليه وسلم لما مر هو والصحب الكرام على شاتين تنططحان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سائلا للصحب الكرام رضي الله عنه وارضاهم أتدرون فيما ينتطح؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يدري، وهو سيحاسبهم أو سيأخذ حق هذه لتلك يوم القيامة، وإن كان قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء سيصوروا ترابا، فما بالنا لمن قال في شأنهم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. فهذه فرصة طالما ما زال الإنسان في الأمية ما زال يعيش في الدنيا أن يرد المظالم، والله تبارك وتعالى لا يغفر يعني قد يتجاوز عن حقه، ولكن حق المخلوق لا يغفره إلا برضا المخلوق. وهذا علم قاله إن الظالم لو كان ظلم حد يعني في مال أو ما إلى ذلك دون أن يستحله في الدنيا لكنه تاب وحسنت توبته، ف يخير المولى تبارك وتعالى من له حق عنده يوم القيامة ما بين أنه هو يعني يأخذ حقه أو يتجاوز عنه على أن يعطيه الله تبارك وتعالى فضل وعطاء وجزاء منه تبارك وتعالى. نسأل قدامنا حاجات كتير، قدامنا يعني هذا الصراط الذي أحد من السيف وأدق من الشعر، قبل ذلك يعني ما يسمى بسكرات الموت وقبض الروح وضمة القبر وسؤال الملكين والحياة البرزخية، وكل هذه الأمور تحتاج أن الإنسان يعني تؤنس وحشته، يعني بمقتضى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما يوضع في القبر ويرى رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح أسأله من أنت فيقول أنا عملك الصالح. فالإنسان محتاج أنه هو يصلح فيما بينه وبين ربه تبارك وتعالى. وده بيفكرني على فكرة بالفضائل بن عياض لما قابل رجلا فسأله كم عمرك، قال 60 سنة. قال سبحان الله توشك أن تبلغ. فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون. فرد عليه الفضيل بن عياض رحمه الله قائلا إذا علمت أن لك رب وأنك إليه راجع فاعلم أنك لابد أن تكون موقوف، ومن كان موقوف لابد أن يكون مسؤول، ومن كان مسؤول فلابد أن يعد للسؤال إجابة، أن يحسن فيما بقى من عمره كي يغفر المولى تبارك وتعالى له ما مضى منه، وإن أساء فيما بقى أخذ بما مضى وبما بقى لعذوله. معنا اتصال السفساني تفضل.
السلام
عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد اذنك يا فندم كنت عايز اسال الشيخ على قضية تحت القضاء والقدر.
عايز حضرتك بس تعالي شوف.
الو
ايوه سامعك.
الو
سامعك. السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
ايوه استاذ سامي اتفضل.
اسال على قضية القضاء والقدر.
ايوه يا فندم اتفضل.
القضاء والقدر
ماله؟
كان في بعض يعني الطلبة تسألني كده، يعني اشتغل مدرس، يعني
مدرس
تمام
تمام،
فبيسألوني يعني ازاي ربنا انت لسه قال من شوية ان ربنا كتب كل حاجة. ف
طيب انت حضرتك مدرس
القلم، فقال له اكتب ما هو كان يوم القيامة.
بالظبط.
ايوه
السؤال ايه؟
فهم بيسألوا يعني الطلبة بيسألوا هم ازاي رب ازاي
عندي صوت حضرتك بس عشان اسمعك.
بيسألوا ازاي رح ربنا هيحاسبنا على حاجة وهي مكتوبة، يعني اللي قتل واللي سرق والكلام ده.
ايوه طب كويس انا حضرتك برضو ايه لمست الجزئية دي. طبعا احنا عارفين ان عقيدة القضاء والقدر يعني هي من اركان الايمان. اركان الايمان 6: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خير وشر. ومقولة ابن عمر واضحة، يعني لو انفق احدكم مثل احد ذهب ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. فحقيقة القضاء والقدر بيدور على اربع محاور، على اربع محاور. اول محور الايمان بساعة علم الله تبارك وتعالى. ثاني محور الايمان بكتابة المقادير. ثالث محور الايمان بقدرة القادرة ومشيئة النافذة. رابع محور الايمان بان الله تبارك وتعالى خلق العباد وخلق افعال العباد. كل عنوان من المحاور الاربعة دي تحته تفاصيل. احنا عارفين معتقد اهل السنة والجماعة يعني ان الايمان يزيد وينقص، بيزيد بالعمل الصالح والبر والتقوى، وينقص بالذنب والاسم والسيئة والمخالفة. طيب فكلما زادت التفاصيل اللي انت بتتعلمها واللي انت بتعرفها واللي انت بتؤمن بيها، كلما زاد الايمان، وكلما زاد الايمان كلما سهل على العبد فعل الطاعة وترك المعصية، وبالتالي اذا وفق الى ذلك كلما ثقل ميزان حسناته وكلما قل ميزان سيئاته وكلما ارتفع الدرجات في الجنات، وكلما كان ذلك سبب لمرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالأربع محاور دول يعني فعلا هم المحاور الأساسية اللي بترتكن عليهم عقيدة القضاء والقدر. بس كل محور من دول تحت تفصيلات. مثلا ناخد محور منهم حسب الوقت بتاعنا. مثلا محور أول الإيمان بسعة علم الله تبارك وتعالى. ماشي؟ الله تبارك وتعالى لا يعزب عن علمه ولا عن سمعه ولا عن بصره ولا عن قدرته ولا عن مشيئته ولا عن إحاطته مثقال ذرة، لا في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يقول عز وجل في ثنايا كتابه عن ساعة علمه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم من النهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. ما من ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، والأدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، أحصاه الله ونسوه. وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ عن رب العزة تبارك وتعالى: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالسر عنده علانية، والغيب عنده شهادة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. إزاي الكلام ده؟ يعلم ما كان في الماضي وهو الأخبر، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر هذه الأمة عن الأمور اللي حدثت مع آدم عليه السلام، مع إدريس عليه السلام، مع نوح عليه السلام، مع الخليل إبراهيم عليه السلام، مع كل أنبياء بني إسرائيل إلى أن ختموا يعني بعيسى عليه السلام، وإلى أن جاء الفرع الثاني من الخليل إبراهيم اللي هم بني إسماعيل، وختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم. كل دي معلومات في السابق أخبر عنها الله تبارك وتعالى في شنايا كتابه، وبيانها تبارك وتعالى سواء كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا احنا، أو قبل عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الله تبارك وتعالى أخبرنا بما سيحدث يوم القيامة، وبما يكون في عرصات يوم القيامة، وبما سيجد من أمور، سواء كان ذلك في محكم تنزيله أو كان ذلك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت علامة الساعة الصغرى أو علامات الساعة الكبرى، فهذا من جنس علمه تبارك وتعالى ما سيكون. طيب معنا اتصال بعدين نكمل الجزئية دي. طيب السلام عليكم.
عليكم السلام، ازيك يا عم الشيخ؟
الله يبارك فيك، اتفضل.
بعد اذن حضرتك دلوقتي من مدام كانت بتتكلم حضرتك، بس عشان السؤال يبقى واضح شوية
كويس،
عشان ده يعني حلال يعني طبعا وحرام. انا في سنة 2007 بعت حتة الارض، انا بعتها وبركتله فيها وكانت ثمنها في الوقت دي 150,000، وانا ما اعرفش
ما تعرفش،
انا خدت منه 2 وعيش دعوه النهارده 300 و400، دي قصه ثانيه ماليش دعوه بها. فهو قال لي حقك انا بعت له وباركت له، بس انا كان السعر في الوقت ده 150 وانا ما اعرفش. فالوقت قلت له انا ليا فرق فلوس، قعدنا قعده عرفيه، المهم الناس حكمت ب 100,000 جنيه وهو مش راضي ينفذ.
لا يبقى عبد ينفذ،
احنا برضه ناس عندنا
عبد ينفذ.
فانا بدي قعده اعرفك يعني.
لا احنا سيبنا من دلوقتي، احنا كلام حضرتك مظبوط، احنا سيبنا بقى ب 300 و400، الكلام ده ما يلزمناش دلوقتي، لكن يلزمنا السعر ساعه انت بعت. لما حضرتك كنت بتبيع له بسعر اليوم بسعر السوق، هو بقى انه معلش في الكلمه يعني قال لك هي ما تساويش اكتر من كده، هل هو كان يعلم او لا يعلم؟
ما اعرفش.
طيب لما قعدت القعده خلينا نوصل لما انتوا انتهيتوا اليه، قعدت القعده والناس حكمت.
الشيخ برضه زي حضرتك اللي هو
تمام حضرتك تتفتش الاتفاق ده ليه؟
انت ليك فيها فرق السعر، مالكش دعوه بسعر النهارده.
ده بس ده حقيقه، ده حقيقه الكلام ده مظبوط، لكن حضرتك ما كتبتش الكلام ده ليه؟ ما خدتش عليه ورقه بالمبلغ المتبقي ال 100,000 ليه؟ رجع بقى القعده تاني للناس اللي قعدت، خدت بال حضرتك؟ وهات الراجل دوت وهو كان التزم ب 100,000 جنيه، وخليه يلتزم بهذا الكلام، وتشوفوا مين اللي له كلمه عليه، واكتبوا هذا الكلام، ويبقى حضرتك ليه لك عنده 100,000. سيبك من سعر دلوقتي، لكن انت عليك السعر اللي انت ساعه تبعتها بيه.
طب عشان وقت البرنامج وعشان ما ادوبش حضرتك تاني، حلال الفلوس دي؟ حلال
الفلوس اللي انت هتاخدها طالما ما كنتش تعرف؟ حلال
حلال
حلال،
بس حضرتك
ان هو استغل جهلك في البيع، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكان مسألة مع الفارق نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان. ايه الركبان دول؟ ناس جايين من الصحراء، من الصحراء معاهم منتجات الصحراء ورايحين المدينة، ما يعرفوش ان الحاجات بتاعتهم دي قيمتها في المدينة كذا وكذا وكذا. فمن هذا الباب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، يخش الركبان بقى المدينة ويسأله، والله البتاع دي اللي جاي من الصحراء تساوي كام؟ تساوي كذا. طب عشان تتباع للتاجر تتباع بقد كده، ومثلا المستهلك ياخدها بكام؟ بقد كده. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، ان واحد يروح يستقبله بره حدود المدينه يستغل جهله بسعر الشيء اللي هيبيعه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لكي لا يحدث غرر لا في البيع ولا في الشراء. طيب معنا اتصال. استاذ يسري اتفضل. ايوه يا استاذ يسري، سامع حضرتك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
من فضلك يا شيخ
اتفضل.
من فضلك يا شيخ اشرف، انا ليا بنت عمي في البلد في قصر الشيخ،
ده انت بلديات والدي،
جم بياكلوا سمك في قطه،
بياكلوا سمك وبعدين
سمك في القطه جت وقفت جنبها حاجه زي كده اهوت، فراحت شلت القطه من ديلها وراحت حطتها في الترعه.
لا حول ولا قوه الا بالله. ليه؟
من ساعتها لحد وقتنا هذا وهي وهي في مشكلة صعبة يعني عمالة صويت وصريخ ورمت نفسها في الترعة مرضتين وبتقول كلام غريب كده ان القط واقف قدامها وبيحلف لها ان هو مش سايبها لما
هو واضح ان القطة دي قد تكون من الجن.
شغلانة بصراحة يعني كده قلبا
انا كده فهمت هذا ممكن تكون القطة دي من الجن وهي اذتها اذية شديدة ورمتها في الترعة واحنا لنا في كل كبد رطوة اجر سواء كان جن ولا كانش جن فواضح كده ان حصل الايذاء من الانس للجن لما هي رفصتها وشدتها من دون ورمتها في الترعة ماشي كده. فاحنا بنقول سواء كان القطة دي كانت من الجن او كانت قطة عادية لا يجوز ان احنا نعمل كده بل احنا امرنا بالاحسان لكل شيء حتى الجمادات. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب على جزع ورأت امرأة من الانصار عندها صبي نجار ان تقطع له منبرا فاستأذنته في ذلك وصنع المنبر للنبي صلى الله عليه وسلم وصعد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر واثناء وهو يخطب اذ بالصحابة يسمعون صياح وبكاء مثل صياح وبكاء الصبي الصغير اذ النبي صلى الله عليه وسلم ينزل من فوق منبره ويحتضن الجزع صلى الله عليه وسلم وحتى يسكن كما يسكن الطفل الصغير بين ذراعي امه ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الجزع بقى بكى لما فقد من الذكر. انظر شفقة النبي صلى الله عليه وسلم حتى على الجمادات من قبيل قوله تبارك وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون إيه تسبحه. فاحنا مأمورين بالإحسان حتى للجمادات لأن الجمادات هتشهد علينا لا سيما بقى الكبد الرطبة زي القطط والحيوانات وغير ذلك واحنا عارفين القصة النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن أن هناك امرأة دخلت النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض ورآها النبي صلى الله عليه وسلم في النار ورحم الله تبارك وتعالى رجلا وغفر له هذا الرجل الذي نزل البئر ليشرب ثم صعد فكان رجل أو امرأة على يعني كما جاء في الروايات ووجد هذا الكلب يلهث يعني أو يأكل الثرى من العطش فنزل البئر وملأ خفه وسقى الكلب فغفر الله تبارك وتعالى له أو شكر الله عز وجل له. فاحنا مطالبين زي مسألة الجن والأذى ارجو ان يعني تتاخد يعني ان شاء الله بعد حضرتك ميعاد البرنامج خد نمره من يعني غرفه التحكم وانا ستواصل معاك وحديك نمره يعني شيخ ان شاء الله له باع في هذه المساله ويعالج بالكتاب والسنه ان شاء الله. اخونا طارق.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا استاذ؟
الحمد لله بخير يا حبيبي.
انا نفسي يعني اتكلم في نقطة لو تكرمت يعني لو اذنت لي في
فضل.
مسألة كيف استطاع صلاح الدين الايوبي ان يوحد ولم يشمل الامة في ظروف كان اتى بها اسوأ مما نحن فيه الان. طبعا كان معروف ان مصر منتشر فيها عقائد الدولة الباطنية والرافضية.
تمام.
استطاع صلاح الدين ان يوحد الامة وحيث مكث الصليبيون في المسجد الاقصى 90 عام حتى جعلوا المسجد الأقصى قبضا للخيل وغرق بدماء المسلمين للركب ويأسوا صلاح الدين من النصر. ولكن لا ينبغي أن يكون المسلمين سلبيين مع الواقع وينتظروا مجتمع مثالي ليس فيه أخطاء حتى يأتي النصر. كان صلاح الدين الأيوبي أثناء الحرب يمر على الخيام.
الله ينور عليك. الله ينور
عليك. يقول من هنا يأتي
بهؤلاء إيه؟ ننتصر.
وجد نعم
كان يقول بهؤلاء ننتصر بهؤلاء إيه؟
أو إذا وجدهم يلعبون يقول من هنا تأتي الهزيمة.
الله ينور عليك.
وكان صلاح الدين رجل سلفي تربى مع نور الدين زنكي برع في القيادة العسكرية ظهر في دولة في وقت كل علماء تذكر أسماؤهم الآن في علم الحديث في الفقه وفي العلوم المختلفة.
نعم.
كان يجلس البطل العظيم بين حاشياته فيذكر الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ورد فيه متواتر بالابتسام حينما ضحك رب العزة وضحك الرسول صلى الله عليه وسلم من دخول آخر رجل النار فيقول له أصحابه أكمل الحديث ويريدون بذلك أن يبتسم فيجيب كيف أبتسم والمسجد الأقصى أسير.
نعم.
إني لأستحي من الله أن يراني مبتسما وإخواني هناك محاصرون. كان ذلك هم الأمة الذي يحمله القائد في قلبه فيشعر بالذنب حتى بابتسامة فعاش لهذا الحلم العظيم يكثر من صيام وصلاة وصيام قلبه خاشع رحيم وعينه تدمع لسماع القرآن يحكم بالعدل ويأمر بالإحسان شهد له الأعداء قبل المسلمين بعدله يزرع الأمل ويستثمر طاقات الشباب كل في مجاله وسط تكبيرات الجيش ونشوة النصر. كان انتصار المسلمين في معركة حطين وتحرير القدس وفلسطين وزين صلاح الدين المسجد الأقصى بمنبر نور الدين الذي صنعه لينصبه في الأقصى، ثم عاش صلاح الدين ينشد الوحدة بين المسلمين ويقضي على الخلافات إلى أن وفاته المنية، وابتسم وهو على فراشه مطمئنا لأن الأقصى أصبح حرا تحرس عيون المسلمين وأيديهم.
الحمد لله يا رب رجعنا الأقصى تاني يا رب.
نعم
بقول يا رب رجعنا الأقصى تاني.
مات البطل قبل 800 عام، ومع أول وطأة قدم غربية على أرض المسلمة في بداية القرن العشرين ركل الجنرال الفرنسي غور قبل صلاح الدين في دمشق قائلا: ها قد عدنا،
ها قد عدنا صلاح الدين،
ها قد عادوا، وليتك يا صلاح الدين تعود. عادوا بعد أن ابتعدنا عن ديننا وأخلاق نبينا، فسالت دماؤنا وعلت صيحاتنا، وتكالب الأعداء علينا، وبتنا يظلم القوي منا الضعيف، وقد أعيانا الضعف ونال منا الوهن، فبلغت دموعنا فيضها وخشعت قلوبنا حزنا لفراقك. طبت حيا وطبت ميتا يا صلاح الدين، وليتك تعود. لا زالت راية الإسلام موجودة تنتظر أن يرفعها أمثال صلاح الدين. ليتنا نترك السلبية ونتعامل بفقه الواقع، ونسدد ونقارب، ونجعل بيننا قواسم مشتركة، ونبدأ من حيث اتفقنا، ونأخذ بالأسباب. ولا يعذرنا الله أبدا حين يأخذ أعداء السنة وأعداء الباطل وأعداء أهل الحق بالأسباب، ونحن ما زلنا سلبيون. فمن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. فالإسلام هو دولة العدل، والإسلام النبي صلى الله عليه وسلم في حلف الفضول قال: لو دعيت لحلف الفضول لأجبت. مع أن حلف الفضول
صلى الله عليه وسلم
له مبادئ الدعوة للعدل وإغاثة الملهوف. الأمور دي كلها لابد أن نحض الناس عليها، ونحبب الناس في ديننا ولا نكون منفرين، ولابد أن نحبب الناس الجهلاء الذين عاشوا فترة في الظلم والجهل، فلابد أن ندعوهم للإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة، ونسدد ونقارب، ويكون نيتنا الأساسية هي أن تكون كلمة الله هي العليا.
نعم.
في كل مكان.
نعم.
جزاك الله خير.
يعني أنا شايف الأستاذ طارق سأل سؤال وجاوب إجابة أحسن مني، أنا كنت شعرف أجاوب الإجابة اللي قالها يعني بفضل الله. نعم فجزا الله خير أستاذ طارق، يعني ده كلام جميل. أنا بقول إن السلف الصالح عموما استشعروا المسؤولية، استشعروا الأمانة، يعني هؤلاء وأمثالهم تعلموا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين تربعوا على عين النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. ظل النبي صلى الله عليه وسلم طوال 13 سنة في الفترة المكية يعلم رجال، يخرج جيل. قيل عنه كان الرجل بأمة، كان يرسل الرجل إلى أمة فتهدى أمة بأسرها على يديه. هؤلاء الذي خرج منهم من يقول إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة. هؤلاء الذي خاض أحدهم بفرسه ماء المحيط قال: لو أعلم أن وراء ذلك أرضا لخط ذلك في سبيل الله. هؤلاء الذين امتثلوا مقولة الحق تبارك وتعالى في ثنايا كتابه: من المؤمن رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هؤلاء الذين يريدون أن يرافقوا النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. هؤلاء الذين أخذوا الأسباب ليصلوا إلى شط الأمان وإلى البر الرضوان، إلى حيثما ما العين رأت والأذن سمعت ولا خطر على قلب بشر: إن شئتم فاقرأوا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هؤلاء الذين صدق فيهم: إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لبدة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. هؤلاء الذين رفعوا راية التوحيد، هؤلاء الذين استشعروا المسؤولية، هؤلاء الذين استشعروا أنهم على ثغر من ثغور الإسلام، يوشك أن أحدهم أن يؤتى الإسلام من قبله، فسارع إليه وسابق إليه وتنافس فيما عنده، معامل بمقتضى قول الله تبارك وتعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. أشكر أخونا طارق، يعني رجعنا للمعاني الجميلة، وأنا بقول له الناس هتجتمع، لم يجتمع في الحقيقة يعني إلا على مقتضى ما ذكره تبارك وتعالى في ثنايا كتابه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا هو الاجتماع، وهذا هو الأمر الذي نعمل بصدده من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ويعني الموعظة الحسنة الطيبة ولم الشمل على مقتضى كتابه وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالتوحيد قبل توحيد الكلمة، لأنه إذا جمعنا الكلمة فحسب دون التوحيد ودون العمل بالشرع ودون التعويل على الكتاب والسنة، فقد يكون في وسطنا من يخذل الصف، وقد يكون في وسطنا من يقال له في يوم الأيام ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، والأوضاع خلالكم يبغونكم الفتنة، وفيكم سماعون لكم وفيكم سماعون لهم. علينا أن نسارع إليه وأن نري ربنا تبارك وتعالى منا خيرا، عساه عز وجل أن يستعملنا وألا يستبدلنا وألا يحكم فينا مقولته عز وجل في ثنايا كتابه، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أعود يعني سريعا، احنا كنا بنتكلم في أربع محاور عقيدة القضاء والقدر، وكنا بنتكلم في المحور الأول ساعة علم الله تبارك وتعالى، وبينت يعني بعض الأمور فيها، أن الله تبارك وتعالى علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ما كان في الماضي، ما سيكون في المستقبل، ما لم يكن لو كان كيف يكون، لنوعين: أشياء محتملة الحدوث وأشياء غير محتملة الحدوث. أشياء محتملة الحدوث يعني كقوله تبارك وتعالى، لكنها مش هتحصل، لكن لو تحصل تحصل ازاي، كقوله تبارك وتعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هي لو تحصل تحصل كده، بس هي مش هتحصل، ده ما لم يكن لو كان كيف يكون. طب اشياء ما لم يكن لو كان كيف يكون لكنها غير محتملة الحدوث، كقوله تبارك وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. فالمحور الأول لعقيدة القضاء والقدر الإيمان بساعة علم الله تبارك وتعالى، كما ذكرنا منذ قليل: ما من ثلاثة إلا ورابعهم، ولا خمسة إلا وسادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، إلا هو معهم أينما كانوا، أحصاه الله ونسوه، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. المحور الثاني الإيمان بكتابة المقادير. وفي الحقيقة كتابة المقادير لها عدة مراحل، يعني كتابة في الأزل، وكتابة عمرية، وكتابة يعني سنوية، وكتابة يومية، أو كتابة في الأزل اللي هو مقتضى ما بينه تبارك وتعالى، يعني على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله تبارك وتعالى القلم وقال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير الخلائق، فجرى القلم بما هو كائن الى يوم الدين. هذه كتابة في الازل، وكتابة تسمى كتابة عمرية، يعني والانسان جنين في بطن امه، يعني كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث، انا طبعا باوجز واجمل واختصر، ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الله تبارك وتعالى حينما يجتمع احدنا في بطن امه 40 يوما نطفة، و40 يوما علقة، و40 يوما مضغة، يعني ثم يأتيه الملك ويكتب له أربع: عمره ورزقه وعمله، وهل هو شقي أم سعيد، وهل هو شقي أم سعيد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كده للصحابة، فقال نفس السؤال بتاع أخونا الفضل اللي سأله: طب على ما العمل يا رسول الله؟ قال: على مواطن القدر، اعمله، فكل ميسر لما خلق له. الإنسان ليس مخير تخيرا مطلقا، وليس مسير تسيرا مطلقا، إنما ميسر لما خلق له. معنا اتصال. السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
أيوة سلام، تفضل.
السلام عليكم.
أم يوسف معايا؟
لو سمحت يا شيخ.
تفضل يا أم يوسف.
أيوة
سامع حضرتك، تفضل.
عايزين نسأل بس على علاج الشيخ، العلاج بالجن اللي انت لسه جاله، وعلى الست اللي لسه متصله دلوقتي.
كويس
الشيخ،
حضرتك خد النمره من كنترول وهتواصل معاكي بعد البرنامج. ماشي، طيب نكمل. ففي كتابه في الازل قلنا اللي هي ربنا سبحانه وتعالى خلق القلم وقال لا اكتب، قال اكتب، قال اقسم مقادير الخلائق، فجرى القلم بما كان الى يوم الدين، وسطر ذلك في اللوح المحفوظ. وايضا في كتابه والانسان جنين في بطن امه، يكتب له الملك اربع اشياء: عمره ورزقه وعمله، وهل هو شقي ام سعيد. وفي روايات اخرى ان هو ذكر ام انثى، شقي ام سعيد، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كتابه اخرى وتسمى الكتابة الحولية، يمكن أنا في الأول يعني اتلخبطت شوية في أنواع الكتابة، هي كتابة أزلية، كتابة عمرية، كتابة حولية، كتابة يومية. الكتابة العمرية والإنسان جنين في بطن أم. الكتابة الحولية اللي هي بتبقى في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. كل أمر خاص بالسنة ينزل في ليلة القدر، يحج فلان، يعتمر فلان، يحيى فلان، يموت فلان، يغتني فلان، يفتقر فلان، يعز فلان، يذل فلان، يفرج عن فلان، ها، يسجن فلان. الحاجات دي كانت مكتوب، يعني موضوع محاكمة الرئيس السابق وأسرته والقبض على رجال النظام اللي سرقوا البلد ونهبوا البلد، كل ده أنزله الله تبارك وتعالى في ليلة القدر في رمضان السابق. لأن احنا بنتعامل بالعام الايه الهجري مش العام الايه الميلادي. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فعندنا في الكتابة اللي هي الحولية اللي هي بتبقى في ليلة القدر. هناك كتابة أخرى ألا وهي الكتابة اليومية اللي هي جاءت في سورة الرحمن من قول تبارك وتعالى كل يوم هو في شأن، يفرج كربة، يغفر ذنبا، يفك عانية، يشفي مريضة سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من باب قول تبارك وتعالى أو من باب ما نسب له عز وجل له في خلقه شؤون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فسعة علمي تبارك وتعالى ده المحور الأول، كتابة المقادير هذا هو المحور الثاني، المحور الثالث القدرة القادرة والمشيئة النافذة. طب القدرة القادرة والمشيئة النافذة على إيه؟ لأنه يعلم وسبحانه وتعالى يعني كتب عنده وهو يقدر أن يوصل المقادير إلى أصحابها. بس قبل ما أخش في المحور الثالث يعني عايز أقول إن لو أنا رفعت إيدي كده يبقى ربنا سبحانه وتعالى كتب عنده في لوح محفوظ أن أرفع إيدي، ثم تبارك وتعالى لا شك أنه علم ذلك، وتبارك وتعالى يعني قدر أن أرفع يدي فنفذت قدرته ومشيئته من خلال قدرتي ومشيئتي فرفعت يدي من قبيل وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فمن هذا الباب المحور الثالث بعد سعة علم الله تبارك وتعالى وقدرتي وكتابة المقادير اللي هو الإيمان بقدرتي القادرة ومشيئتي النافذة. يكفي في هذا المحور أن نقول والله على كل شيء قدير، ولقول تبارك تعالى أيضا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحان الذي يضع السماوات السبع على إصبع والأراضين السبع على إصبع والجبال على إصبع والبحار على إصبع يهزهن قائلا أنا الملك أنا الملك، سبحان الذي ما السماوات السبع وما فيهن والأراضين السبع وما عليهن في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحد عباده، إلا كخردلة في كف أحد عباده، سبحان الذي قلوب البشر جميعا بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلب فيها عز وجل كقلب واحد. يبقى أثبت الله تبارك وتعالى له مشيئة وقدرة، وأثبت عز وجل أن للعبد مشيئة وقدرة، وبين تبارك وتعالى أن مشيئته وقدرته تنفذ من خلال مشيئة وقدرة العبد فيفعل العبد، فيفعل العبد. نأتي إلى المحور يعني الرابع الأخير ألا وهو أن الله عز وجل خلق العباد وخلق أفعال العباد وخلق الصانع وصنعته. يعني مثلا الساعة دي هتجد المواد اللي مصنوع منها الساعة الله تبارك وتعالى في الأصل هو الذي خلقها وخلق العامل الذي يصنعها وعلم ذلك الصانع هذه الصنعة فصنعت هذا الأمر بتقديمه تبارك وتعالى. فالله خلقكم وما تعملون سبحانه وتعالى، والله عز وجل خالق كل شيء سبحانه وتعالى. ولذلك بنقول إذا حدث شيء يعني في الدنيا برمتها يعني سواء كان ذلك في الأولين في الآخرين في الإنس في الجن كل هذا بتقدير منه تبارك وتعالى، ويكون هذا جدلا في الكلمة انطلاقا من سعة علمه وسمعه وبصره وقدرته ومشيئته وإحاطته عز وجل الذي كما ذكرنا منذ قليل لا يعزو عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكثر إلا في كتاب مبين. يبقى تبارك وتعالى وإن كان مستوى على عرشه بذاته بائن من خلقه قاهر فوقهم ظاهر دونهم، لكنه تبارك وتعالى أقرب إليهم من حبل الوريد كما بين على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة أخرى ألا وهي أن أفعال الله تبارك وتعالى، عشان الناس تقول طب أنا كده هتظلم، هتظلم ليه؟ الله تبارك وتعالى أفعاله دائرة ما بين الفضل والعدل ولا تتطرق أبدا إلى الجور والظلم. سبحان من يعطي فضلا ويمنع عدلا، سبحان من يعز فضلا ويذل عدلا، سبحان من يرفع فضلا ويخفض عدلا، سبحان من يدخل الجنة فضلا ومن يدخل النار عدلا. فأفعاله دائرة ما بين الفضل والعدل ولا تتطرق أبدا إلى الجور والظلم حتى وإن بدا لنا غير ذلك. مسألة أخرى تضاف لعقيدة القضاء والقدر، أن الله تبارك وتعالى يخلق الخير ويحبه، ولكنه يخلق الشر ولكنه لا يحبه، لكنه ليس شرا محضا. نضرب مثال، احنا قلنا يخلق الخير ويحبه، ما فيش خلاف في القصة دي، ويخلق الشر لكنه لا يحبه، لكنه ليس شرا محضا، لكنه ليس شرا محضا. فقد يؤدي ذلك الشر الذي خلقه الله تبارك وتعالى إلى ما فيه من باب الخير. ازاي؟ المرض شر، ولكن هذا المرض يكون فيه تكفير لذنوب الإنسان أو رفع للمنزلة بتاعته. وهنا يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوضح المسألة أكثر وأكثر. ما معنى الأثر والخبر؟ ما يصيب المرء من وصب ولا نصب، وجع أو مرض، ولا هم ولا غم ولا أذى، وفي رواية ولا حزن، حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. يبقى المرض إن كان هو شر لكنه تكفير الخطايا، بل لا يكتب كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى الأثر الخبر، لا يكتب المولى تبارك وتعالى مرتبة للعبد لا يصلها بعمله، فيبتليه ويرزقه الصبر علشان يتقبل منه. يعني ذلك من قبيل قول تبارك وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فمن هذا الباب يخلق المولى تبارك وتعالى الخير ويحبه، ويخلق عز وجل الشر ولا يحبه، ولكنه ليس شرا محضا كما ذكرنا. القتال والجهاد شر، هنتكلم عنه بعد الاتصال. ده معنا اخونا محمد، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. انقطع الاتصال. طيب الاتصال اتقطع. فقلنا ان ربنا سبحانه وتعالى يخلق الخير ويحب ويخلق الشر ولا يحب، لكنه ليس شرا معه. يجي بقى للسؤال بتاع اكون الفضل اللي سأله، يقول لك يبقى انا دلوقتي كده يبقى مفروض عليا كده. لا، خلي بالك بقى من اللي هقوله. الانسان ليس مخير تخيرا مطلقا وليس مسير تسيرا مطلقا، انما ميسر لما خلق له. ايوه استاذ محمد، معنا محمد.
لا اتفضل محمد.
ايوه يا استاذ محمد، روح في التلفزيون واسمعني.
السلام عليكم.
عليك السلام وبركاته.
اهلا بحضرتك.
اهلا، اتفضل
حضرتك. بس كان عندي صداع جامد مش عايز اروح، ودي اكيد عندي جامده.
تتصل عشان موضوع الجن، الجن والناس والحاجات كلها. حضرتك خد النمرة من الكنترول وكلمني بعد الحلقة. نكمل. احنا قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى يخلق الخير ويحبه ويخلق الشر ولا يحبه، لكنه ليس شرا محض. نيجي بقى لحتة ان الانسان ليس مسير تسيرا مطلقا وليس مخير تخيرا مطلقا، ولكن اللفظ الشرعي كل ميسر لما خلق له، من قبيل قول تبارك وتعالى ايه، فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره ايه للعسرى. يرد علينا واحد او يسأل واحد يقول طب متى يحتج بالقدر؟ خلي بالك من القاعدة اللي حولها دي بقى، بناء على المعلومات اللي تعرفتها من اربع محاور: ساعة علم الله تبارك وتعالى، الايمان بكتابة المقادير، الايمان بالقدر القادرة والمشيئة النافذة، الايمان بان الله تبارك وتعالى خلق العباد وخلق افعال العباد. خلي بالك اللي حقوله بقى. هل متى يحتج بالقدر؟ يحتج بالقدر في المصائب لا في المعائب. عيد تاني، يحتج بالقدر في المصائب لا في المعائب. وحنرجع لها تاني بعد الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. اخ وليد معانا؟ اتفضل اخ وليد. قطع الاتصال. طيب نكمل. متى يحتج بالقدر؟ يحتج بالقدر في المصائب لا في المعائب. طب الدليل؟ دليل قول الله تبارك وتعالى: ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة أهو قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. حلو. يبقى واحد اتشل محفظته يحتج بالقدر، واحد أصابه مرض يحتج بالقدر، واحد ضربته عربية يحتج بالقدر، واحد راح محله لقى اتحرق يحتج بالقدر، واحد نزل لقى عربيته مخبوطة يحتج بالقدر، واحد روح لقى ابنه اتخطف يحتج بالقدر. ليه؟ حاجة ملوش دخل فيه، حاجة أقوى منه بكتير جدا، وحاجة ليس له دخل ولا تدخل فيه. طيب معنا اتصال. ألو رانيا اتفضلي.
ألو
ألو
ألو وصي. أيوة السلام عليكم.
عليك السلام وبركاته.
لو سمحت يا عم الشيخ أنا بتقدم
في التلفزيون
بتحصل لي كل ما بيتقدم.
طيب عموما لو كان بيحصل لها حاجة نتيجة الخطاب تكلمني برضو بعد الايه بعد الحلقة، او تاخد النمرة من الكنترول وتكلمني بعد الحلقة. نكمل بنقول انه يحتج بالقدر في المصائب لا في المعائب. ايه المعائب دي؟ اللي هي الذنوب والسيئات والمخالفات. ليش واحد يشرب سجاير ونقوله ما تشربش سجاير يقول لك ايه قدر الله ما شاء فعل، واحد ما بيصليش ما بيصليش ليه يقول لك قدر الله ما شاء فعل، واحد ما بيصومش في رمضان ما بيصومش ليه قدر الله ما شاء فعل، واحد ما بيطلعش زكاة تاني وبتاع زكاة تالت ليه قدر الله ما شاء فعل. لا غير جائز. اللي ما بيصليش ده هنعمل معاه تجربة، هنقوله قدر الله شاء فعل. اه حاجة انا جاي قصاده كده وجاي واخد المحفظة بتاعته وحطيتها في جيبي، بس اقول له يعني مش باش ما انا خدتها بس حاطها قدام مني يقول لي ايه ده، اقول له قدر الله شاء فعل انا خدت منك المحفظة. يقول طب ما تجيبها. اه كلمة جيبها وابتدى انا ما اديتهالوش ابتدى يمد ايده عشان ياخدها يبقى خد بالاسباب ولا ما خدش بالاسباب. طب ليه ما استسلمش بقى؟ هو بنقول له ما تصليش قدر الله شاء فعل، انا خدت منه محفظه اقول له خلاص قدر الله شاء فعل. ممكن نعمل معاه تجربه اكتر كمان. ما بتصليش يقول لك لا قدر الله شاء فعل، هنحبسه في اوضه ونقفل عليه وما نحطش معاه لا اكل ولا شرب، وبعد شويه نسيبه 3 4 5 ساعات يخبط عايز ايه؟ يقول لك عايز اطلع. نقول له قدر الله شاء فعل خليك جوه. يصبر شويه وبعدين بعد شويه يقول لك ايه؟ يخبط هاتوا لي ماء يشرب. نقول له لا قدر الله ما شاء فعل ان شاء الله ربنا ايه هيشربك او ان شاء الله ربنا يطعمك، ولا لازم ياخد بالاسباب. اه الاخت رانيا رجعت تاني. ايوه اخت رانيا اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه وبركاته.
الو
علي صوتك يا اخت رانيا.
الو
ايوه انا سامع كويس.
الو انا سامع حضرتك.
طيب ما انا سامع كده كمان.
طيب انا سؤالي انا كل ما يتقدم لي
لما يجي على الحته تتقدم لي دي ولا اتصال يقطع
كل ما يتقدم لي عريس ما يحصلش نصيب.
طيب يعني هل في اسباب؟
بحس بألم في مفاصل جسمي وبصداع كتير جدا.
طيب برضه حضرتك خد النمره من الكنترول وكلميني بعد الحلقه. طيب فبنقول ان احنا حبسناه وبتاع قاعد يخبط يقول قدر الله شاء فعل، احنا نقول بقى قدر الله شاء فعل يعني نقول له زي الكلام اللي هو بيقوله. يبقى اذا الكلام ده مش هيقبله، هيمد ايده ياخد المحفظه هيخبط على الباب مش هنستجيب له هيكسر الباب. يبقى ايه لازم ياخد الاسباب ها علشان يزيل العطش، لازم ياخد الاسباب عشان يزيل الجوع، لازم ياخد الاسباب عشان ياخد المحفظه بتاعته. ماشي كده. نفس الكلام في واحده مش محجبة، يا ستي تعالي اتحجبي، يا ستي الحجاب عفاف وطهارة ونقاء وفرض الله تبارك وتعالى الحجاب على المرأة والتبرك كبيرة من الكبائر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني في آخر الرواية يعني صنفان من أهل النار لم أرهما ذكر، رجال معهم صياد كأذناب البقر يعذبون بها الناس، ونساء ونساء يعني متبرجات. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم صفاتهم في الأثر وفي الخبر إلى غاية في الآخر ما قال إلعنهن فإنهن إيه ملعنات، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات ورؤوسهن كأسنمة البخت النائلة، لا يدخلن الجنة ولا يشملن ريحها، وأن ريحها لولد مسيرة كذا وكذا، في رواية إلعنهن فإنهن ملعنات. طب معنا اتصال وبعدين نكمل الحتة دي. معنا أخت زينب، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك يا شيخ، أنا كنت عايز أسأل على موضوع الاستدراك.
موضوع إيه؟
الاستدراك.
في الاستدراك؟
سمعت أكثر من شيخ بيتكلم بيقول إن الإنسان لو هو في نعم ربنا سبحانه وتعالى وهو يعني بيعمل معاصي، ده معناه إن ربنا سبحانه وتعالى بيستدركه. فأنا عايز أعرف، أنا يعني الحمد لله رب العالمين ربنا منعم عليه.
الاستدراك ولا الاستدراج؟ بالكاف ولا بالجيم؟
لا بالجيم.
بالجيم صح كده.
فأنا عايز أعرف إزاي أقدر أفرق إن اللي أنا فيه ده نعمة من ربنا سبحانه وتعالى ولا ده استدراج؟ لأن أكيد يعني كل الناس بتعمل معاصي مذنوب، يعني محدش معصوم.
بس أنا هقولك على حاجة، خوارق العادات، أنا هجاوبك إجابة الأول بعدين هوصل لك النقطة اللي تقول عليها. خوارق العادات ثلاثة، إما يكون من جنس المعجزة التي يؤيد الله تبارك وتعالى بها رسله وأنبياءه، مثل عصا موسى مثلا، أو كون عيسى عليه السلام يعني يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن تبارك وتعالى، دي خوارق العادة، دي إذا نسبت للأنبياء فهي معجزة. وخوارق العادات إذا نسبت لأتباع الأنبياء والمرسلين فهي كرامة، بس بيكون الأتباع دول من المتشرعين بالشرع. ثم تأتي الخارقة الثالثة إذا نسبت لغير المتشرعين، بل المبتدعين، بل الفسقة، بل الكفرة، بل غير ذلك، فقد تكون هذه خارقة شيطانية يدرجها الشيطان على أيدي أوليائه، لأنهم فعلوا أفعال شركية وكفرية وتقربوا بها إليه، فأجرى تلك الخوارق بتقدير منه تبارك تعالى على أيديهم فتنة لأهل الإيمان واستدراجا لهؤلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحق تبارك وتعالى يقول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. الإنسان لو كان بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى وربنا يديله وربنا سبحانه وتعالى يوسع عليه وربنا سبحانه وتعالى يغدق عليه، فهذا لا شك هذا استدراج منه تبارك وتعالى. لكن في مسألة أخرى، الإنسان لو ربنا من عليه واداله وفعلا يعني ابتدت تظهر عليه النعمة، ايه المانع ان هذا يكون من نعمته تبارك وتعالى على عباده، من قبيل ان الله تبارك وتعالى يحب ان تظهر يعني اثر نعمته على عباده. وهذا لا يمنع مسألة الابتلاء، فالابتلاء سنة ماضية لأهل الإيمان. معنا اتصال. أم أحمد،
السلام عليكم.
تفضل أم أحمد.
لو سمحت.
عليك السلام ورحمة الله.
أنا بس عاوز أسأل فضيلة الشيخ.
تفضل.
ألو.
تفضلي، أنا سامعك.
عاوز أسأل فضيلة الشيخ بس على سؤال، بس أنا معايا الحاج توصل
الله يرحمه،
وكان جايب لي 3 فرد غوايش لابن حسن لسه قاصر صغير.
يعني ابن،
انا عاوز اعرف
ابن كله
طرح لهم زكا ولا لا؟
عليهم زكا. اذا حال عليهم الحول وهم كانوا اكثر من 85 جرام 24، لو حالت ان 21 هيبقى حوالي 89 جرام او اكثر. بتتحسب ازاي لو في جرامات يعني 21 عشان تتحول ل 24 هتبقى ايه؟ هتقل في القيمه، هتضرب عدد الجرامات بتاعه ال 21 في كام؟ في 21 على 24. يبقى لو واحد فينا عنده 85 جرام 24 هيساوي جرامات اكتر من 85 لو هم ايه 21، عشان قيمه ال 85 جرام 24 اكثر لا شك من قيمة الجرامات ال 85 جرام 21، لازم تكون القيمة اكثر شوية. ماشي. فلو كان عندك القيمة دي وحال عليها الحول الهجري لازمك ان تخرج زكاة. الزكاة في المال بلاش دعوة، حتى لو كان المال ده ليتيم او لمجنون او لمريض او غير ذلك. العبرة في ذلك ان هو بيملغ النصاب وبيحول عليه الحول الهجري ويكون خالي من الدين. بالنسبة للذهب نصابه 85 جرام عيار 24، واحنا نحول بقى الجرامات ديت لو كان عندنا 21 نحولها ل 24 ونشوف عندنا كام. عندنا 70 جرام خلاص ما نطلعش عليهم، عندنا 75 جرام ما نطلعش ايه عليهم، بيطلع عليهم كام؟ ربع العشر يعني 2.5%، يعني 25 جنيه على الالف. تحسب الجرامات اللي عندك توزنيها عند السائق تقولي دول يسووا كام، هقولك قد كده، طلعي ربع العشر يعني 2.5% يعني 25 جنيه عن كل الف في الذهب اللي عندك. طيب يبقى احنا اخر حاجة اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من اهل النار من امات لم يرهما النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر منهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات الاصولنا كاسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا شمن ريحها وان ريحها لا يوجد المسيرة كذا وكذا، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية قال العنهن فانهن ولعنات. فاحنا جينا للمرأة المتبرجة اللي هي قائمة على كبيرة من الكبائر، بتكلمها بالراحة وبنوعظها موعظة حسنة وبنقول لها ان عليك ان تتوبي وتؤوبي وترجعي، وان الحجاب فريضة فرضها الله تبارك وتعالى على النساء طبعا، سواء كان بقى الحجاب او النقاب، سواء كان مسألة النقاب استحباب او على الفريضة، ان في خلاف معتبر في المسألة، وان كان من يقولون يعني باستحباب النقاب يقولون اذا كانت المرأة وضيئة يعني جميلة، او كنا في زمن في فساد زمن نلزمها بمسألة النقاب لا شك انه اسطر واعف واطهر واقرب، ولكن في خلاف معتبر في المسألة ان النقاب فضل او فرض. في فريق بيقول انه فرض مرأة كلها عورة، وفي فريق يقول انه هو يعني على الاستحباب المرأة كلها عورة الا الوجه والكفين مع اشتراط الشرطين اللي احنا قلناه. معانا مين؟ الاخ علي. تفضل اخ علي. تفضل يا حبيبي.
ايوه
تفضل يا اخ علي.
لو سمحت عايز تنسير، انا حضرتك شفت يعني اغلبيه رؤية طاير
وقت التلفزيون اسمعني من التليفون. مين يا اخ علي؟ انا سامعك.
ايوه فلما بشوف اغلبيه نفس اللي بابا طاير وكده واخد بالك
وشفت ايه؟
لا عز وجل.
لا بالراحه عليا.
الحمد لله ربنا من عليا، الحمد لله ربنا من عمره حجه.
انت شفت كده؟ شفت هو كده ولا انت ربنا من عليه بعمره وحجه؟
لا الحمد لله ربنا رزقني بيها الحمد لله.
طيب الحمد لله ربنا تقبل منك يا خالي.
بس الحمد لله يعني الحمد لله انا يعني في ابتلاء عندي موضوع الشغل، فانا اسالك في النقطه الجديده يعني.
عندك ابتلاء في ايه؟
مشكلة يعني من بعد ما رجعت من السعودية والعملية الحمد لله رب العالمين ما فيش شغل وكده.
في تضييق في العيش
يعني. بس الابتلاء وانا مستحمل الحمد لله رب العالمين.
قرب من ربنا يا اخي علي على قد ما تقدر، من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتقي الله يجعل له من امره ايه؟ يسرا.
ايوه.
واستغفر ربنا سبحانه وتعالى، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارة يرسل السماء عليكم مدرارة ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. كلما وقرت ربك تبارك وتعالى، وكلما افتقيت ربك تبارك وتعالى، وكلما اقتربت منه عز وجل، وكلما استنيت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كلما يعني أكرمك الله تبارك وتعالى. ولا تغفل الدعاء، الله تبارك وتعالى حيي ستير يستحي من العبد أن يرفع إليه يديه وأن يردهما صفرا خائبتين. اللي بيدعي ثلاث حاجات، كسبان كسبان كسبان، إما أن ربنا سبحانه وتعالى يستجب له دعوته أو يرفع عنه من السوء مثلها، أو يدخر له ذلك في يوم القيامة. وإذا ادخر ذلك له القيامة يأتي به القيامة ويعطيه عطاء وجزاء منه تبارك وتعالى، فيقول لماذا هذا يا رب؟ يقول هذا من جراء الدعوات التي لم تستجب لك، فيقول في أثناءها يتمنى أن لو لم يكن الله تبارك وتعالى قد استجاب له شيئا على الإطلاق من جراء ما يعاين من الفضل والجزاء. معنا اتصال.
ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
أم إيه؟ أم بدر.
أيوة.
اتفضلي أم بدر، سامع حضرتك.
ألو السلام عليكم سيدنا الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله أنا سؤال عند حضرتك.
اتفضلي.
عايز اسالك يعني الواحد لما بيعمل ذنب ويتوب منه ربنا بيسامحه
طبعا
ولا انت ما هو كده طول عمره يتامل ان هو ما يسامحوش؟
من تاب تاب الله عليه. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. بس في حاجه تحقق شروط التوبه، يطلع عن الذنب ويندم عليه والندم توبه، يعزم على ان لا يعود اليه ويصدق في ذلك. يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوح يعني صادق مخلص. وان كان هذا الذنب يتعلق بحق ادمي سارع وسابق لتاديته ليستحل منه، لان يوم القيامه ليس هناك ثمن دينار ولا درهم ولا جنيه ولا دولار، انما هي الحسنات والسيئات. اللي له هياخد حسنات، فان كانت حسناته اللي قدام منه هيرد عليه من سيئاته، ولا حول ولا قوه الا بالله. طيب، فمن هذا الباب قلنا احنا لو جبنا المتبرجه دي اللي هي مش محجبه يعني، صلى الله تبارك وتعالى ان يتوب على نساء المسلمين كلهم، وقلنا لها انت ما تحجبتيش ليه؟ فهتقول ايه؟ قدر الله ما شاء فعل. لا لا، قومي هاتي حجاب والبسيه، انزلي اشتري، خلي حد يشتري لك، ولي امرك يشتري لك حجاب والبسيه، خذي بالاسباب لازاله المعائب. اذا خلاصه الاربع محاور في الاخر من عده الامور التي نخلص اليها انه يعني يحتج بالقدر في المصائب لا في المعائب. واهل العلم انزلوا الذنب بعد التوبة منه بمنزلة المصيبة، وهذا منه حديث فحج آدم موسى، فحج آدم موسى كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال أم أحمد. تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
إيه لو سمحت ممكن يا شيخ آخد رقم تليفون حضرتك وأكلمك بعد الحلقة؟
خذي حضرتك من غرفة التحكم من كنترول وتحت أمرك. طيب، فمن هذا الباب الانسان بقى له ان يقول قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل في المصيبه او في الذنب بعد ان يتوب منه. نرجع بقى مرجوعنا لمحاكمه الرئيس السابق واسرته، وقلنا ان عز وجل يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت، وتتبقى محاكمه السماء للجميع. معانا اتصال. واضح ان الرئيس السابق ده مش عارفين نكمل موضوعه ابدا. أم محمد. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذن حضرتك يا مولانا.
تفضل يا أم محمد.
أنا ست كبيرة سني 65 سنة.
ربنا يبارك فيك يا رب.
الله يبارك في حضرتك. وجوزي سافر لي 30 سنة.
بقاله 30 سنة سافر.
جاب لي 5 أولاد. وأنا ربيتهم تربية كويسة خالص.
ربنا يكرمك.
الله يبارك في حضرتك. وحاليا أنا كان عندي بنتين وثلاث ولاد. وربيتهم تربيه كويسه الحمد لله، وحافظت على بيته وماله وعرضه. انا محتاجه لحاجات كتير. رفض نهائي المساعده، وانا حاليا في ازمه شديده وفي قلب ابني الصغير. واحد ضحك عليه وحطه تحت امره، وبعدين هو بيقول ده هو سنه كبير بيعمل اللي هو عايزه. وانا محتاره يا مولانا، هل ده يعني مش فاهمه يعني انا حتى هو ظلمني في حياتي، يعني هو سافر وانا كنت صغيره في السن وساب لي مسؤوليه كبيره ورافض نهائي يرجع رغم ان هو راجل كبير وهو شغله يعني حياته. فانا محتاره وسلمت امري لله سبحانه وتعالى.
سؤالك ايه؟
انا خايفه على ابني. يعني انا خايفه على ابني.
طب خايفه على ابنك ذكروه بالله سبحانه وتعالى وانصحيه.
انصحي مين حضرتك؟
انصحي الابن.
الابن رافض خالص في دور مراقبه حضرتك، الابن محتاج للاب.
والاب كان رد فعله ايه؟
الاب رد فعله مش عايز يرجع خالص.
خلاص شوفي عنده، شوفي
عنده. اي حد حضرتك انت عارف الاهل دلوقتي مش زي الاول يا مولانا.
معلش
اللي خلى العم يقول انا ماليش دخل.
بص يا ام محمد ربنا يبارك فيك. بص يا ام محمد، انت دلوقتي الاب زي ما بتقولي معلش اللغه درجه رميتي توبته.
ايوه
خلاص، يبقى ننطلق من المراقبة منه، لانه واضح ان الاولاد في سن مراقبة عايزين.
هو اخر ولد، اخر ولد عندي كله اتجوز الحمد لله.
طب فين اخواتك الكبار؟
ما بقول لحضرتك اخوات الكبار مع
ابوها. انا طلعت في عندك ثلاث ولاد سيدي وولدين الكبار فين؟
الولدين مع ابوه حضرتك. وبعدين الولد يعني ما فيش حد يقدر يسافر عليه غير الوالد يا مولانا.
طب خلي الولد يتصل بيه. طيب
الولد حضرتك انا ليا شهرين ما اعرفش عنه حاجه. الولد ليا شهرين ما اعرفش عنه حاجه. واحد ياخده وضحك عليه وانا ما اعرفش عن ابن حاجه. ليا شهرين لا باكل ولا بشرب ولا بنام.
طب هو لحق عليه في ايه؟ خده فين يعني؟ بيعمل بيه
خده في انا احنا هنا في بلدنا اخده عنده ومش عايز يرجع.
انا طب ادعي ربنا سبحانه وتعالى دعاء الام مستجاب
مولانا. طب انا عايز اسال حضرتك حاجه.
اتفضل.
دلوقتي الاب دون اللي شال ايده من كل حاجه يعني ايه عند الله سبحانه وتعالى ده؟
لا طبعا كلكم راعي وكل المسؤول عن رعيته. وانا من عبد يسترعيه ولا رعيه ولا من يحطها بنصحه الا دخل النار. وفي روايه كفى بدر اصلا ان ضيع من يقط سرانا يعول. وفي روايه كلكم راعي مسؤول عن رعيته. فالرجل راعي في بيته مسؤول عن رعيته. والمراه راعيه في بيت زوجها ومسؤوله عن رعيته. ولقال تبارك وتعالى يا الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره الى اخر الايات. فالاولى واحرب هي اعمل بقول تبارك وتعالى ويخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه بعثا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. معاه اتصال من معانا واعتقد ان شاء الله.
السلام عليكم.
اتفضل يا معلم.
ازيك يا شيخ؟
الله يكرمك.
لو سمحت يا شيخ انا كان ليا طلب عند ربنا سبحانه وتعالى فقالوا لي اقري سوره ياسين 7 مرات. هل ده حرام او حرام؟
لا ده بدعه.
قد ايه ياسين؟
بدعه
اللي هي
ما وردش
من
ما وردش من سوره ياسين تقال في هذه الاشياء. لكن جائز ان احنا نقرا القران ونستشفع بقراءتنا القران من ربنا سبحانه وتعالى يستجيب دعاء. لكن لا نخصص سوره ياسين. انت بال حضرتك سواء استشفعتي بأسماء الله الحسنى أو بصفات العلى أو تقول الاستشفاع التوسل من باب التوسل بالعمل الصالح. ويحضرني في ذلك حديث الثلاثة اللي هو أواهم ملك الغار ونظرت الصخرة فصدت باب الغار وقال لما انفعنا إلى العمل الصالح. أحضرهم توسل ببر الوالدين والآخر توسل بأنه مال الأجور ثمره يعني وأعطاه إياه. والثالث يعني توسل بانه هو امتنع يعني ان يمارس فاحشة الزنا مع ابن عم كانت له فانفرت الصخرة وخرجوا يمشون. هذا من باب التوسل. فجائز التوسل باسماء الحسنى وصفات العلى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والعمل صالح. وجائز التوسل بالعمل الصالح وبدعاء الرجل الصالح ايضا. لكن نحن نخصص من سورة ياسين عدية ياسين 7 مرات 3 مرات 34 مرة 45 مرة كلام ده لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن وردت الصور اللي انا ذكرتها لحضرتك. اعتقد ان احنا كده وصلنا لاخر حاجة في الاتصالات. وانا ما لحقتش اتكلم عن الرئيس السابق محاكمته يعني بشيء من التفصيل وباستقراء الواقع وردته بمقتضى الكتاب والسنة. انا يعني قبل الختام حدعو بدعاء اسأل الله تبارك وتعالى واحنا في وقت السحر ان ربنا سبحانه وتعالى يعني وهو يسمعنا الان ويبصرنا عز وجل ان يستجب لنا ذلك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا واجعله وارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا منه تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم هيئ لهذه الأمة أما وجد يعز فيها أهل طاعتك ويهدى فيها أهل معصيتك ويحكم فيه بشريعتك وينتصر فيه لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم ويأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا أكرم الأكرمين. اللهم رد القدس إلى ديار المسلمين. اللهم حرر المسجد الأقصى الأسير اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم استعملنا في نصرة دينك يا أرحم الراحمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم حكم فينا شريعتك يا رب العالمين وانصر فينا سنة نبيك يا رحمن يا رحيم. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وابتغى رضاك يا أكرم الأكرمين. اللهم ولي علينا من يصلح ومن يصلح يا رب العالمين. اللهم ولي علينا من يأخذ بنا ووصينا إليك. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المسلمين في كل مكان. اللهم وحد صفوفهم ولم شملهم واجمع كلمتهم وثبت الأرض من تحت أقدامهم. اللهم سدد رميهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا ما علمت الوفاة خيرا لنا. ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا ونسألك القصد في الفقر والغنى ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك الرضا بعد القضاء ودرب العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير مضراء مضرة ولا فتنة مضرة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين سبا لأوليائك حربا على أعدائك نهض بحبك من أحبك ونعاد بعداوتك من عداك يا أكرم الأكرمين. سبحانك ربنا توفنا جميع المسلمين والحقنا بالصالحين واجعلنا عندك من المقبولين واسكننا فردوسك الأعلى يا رب العالمين. اللهم آمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وختاما أشكر يعني القناة والقائمين عليها والسادة المشاهدين والمفضفضين معي وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا على مقتضى كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم خيرا لحسن استماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
لك جانبا نم أهلي ودع المصير إلى الإله هون أخي